وليد الدعوة المحمدية لا يذكر العدل إلا وذكر، هو عمر بن الخطاب. فرح بإسلامه أهل السماء، فكان إسلامه عزا وهجرته فتحا وخلافته نصرا للإسلام ومنهجه إلى قيام الساعة.
ولسان مقالته اللهج، وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج،
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج، وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج،
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج، وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج.
بعد عام الفيل بثلاث عشر سنة ولد عمر بن الخطاب بن نفيل رضي الله عنه، وهو من بني عدي بن كعب إحدى بطون قريش. يلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده كعب بن لؤي، أمه حنتمة بنت هاشم المخزومية. تربى على الاعتداد بالنفس والحمية، وكان من أنبه بيوت بني عدي الذين تولوا السفارة والتحكيم في الجاهلية،
وكان من أسرة لها بعض المهام الخاصة في قريش. نشأته رضي الله تعالى عنه وإسهامه في هذه المهام التي كانت توكل لأسرته، ومشاركته ليس فقط أنه كان يسمع بأن هذا من مهام آبائه وأجداده، فهو كان يقوم بهذه المهام. وكانت قريش تعيش حياة فيها توزيع المهام بين الأسر الكبيرة.
كان من القلائل الذين يجيدون القراءة والكتابة، كما عرف بالفصاحة وتذوق الشعر، حتى قيل إن عمر لا يعرض له أمر إلا وأنشد أبياتا من الشعر. كان عمر عليما بتاريخ العرب وأيامها ومفاخر أنسابها، كعلمه بالمتخير من أشعارها وسائر أمثالها، وكان يصارع في المواسم ويسابق الخيل، كما اشتغل برعي الإبل منذ حداثة سنه، فاكتسب بذلك جلدا وشدة، وامتهن التجارة فصار من أغنياء مكة. احتل مكانة مرموقة في المجتمع المكي الجاهلي، وأسهم في أحداثه الجسام، وقد أهله لذلك تاريخ أجداده.
فكانت لهم مكانة رفيعة في قريش، وكانت لهم التحكيم والقضاء، وكانت لهم كلمة مسموعة. فنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في وسط آباء له وأجداد له، لهم كلمة ولهم مكانة في قريش، ودائما أهل القضاء والتحكيم يكون لهم شخصية مميزة وشخصية خاصة جدا في أحوالها الشخصية، من حيث الجدية والصرامة والعدل والحق والرجولة والشهامة، هذه صفات القضاء أو القضاء والمحكمين. فكانت هذه الصفات موجودة في أجداد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وورث عمر بن الخطاب هذه الصفات وورث أو زاد كمان عن أجداده السفارة، فكان هو سفير قريش وكان من أجداده من هم سفراء لقريش.
فهو نشأ في أسرة تتمسك بقيم المجتمع العربي في ذلك الوقت، الشهامة والنجدة والكرم ورفض الظلم ورفض الضيم، هذا كله كان عندهم.
ومن ميزات العرب في الجاهلية أنهم كانوا يورثون هذه الصفات لأبنائهم، لم يكن الأبناء يرثون المال فقط والجاه فقط، ولكنهم كانوا أيضا يرثون هذه القيم الأخلاقية التي ضاعت على مر الأزمنة، ولم يعد أحد ينتبه لأن يورث لأبنائه قيم وأخلاق. كان أجداد عمر بن الخطاب ورثوا عمر وورث منهم هذه الأخلاق، فكانت لها تأثير قوي جدا في شخصية عمر في الجاهلية رضي الله عنه.
كان عمر طويل القامة شديد البياض، تعلوه حمرة، وكان أشيب كثيف اللحية، إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع. كان كما وصفه غلامه وقد سأله بلال وكيف تجدون عمر، فقال خير الناس، إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم.
كان عند سيدنا عمر ما كان عند العرب الذين يعيشون في بيئة نقية في صحراء مكشوفة وبإمكانات وبشروط تجعلهم أقرب إلى الفطرة، وزاد أيضا من عفوية هذه الحياة أنه لم تكن عندهم سلطة مركزية، وكانوا يعيشون قبائل، وتبرز في كل قبيلة عشائر وأسر.
ومع هيبته هذه كان رضي الله عنه سريع البكاء من خشية الله، حيث كان يرى على صفحتي وجهه خطان أسودان، واتصف رضي الله عنه بصفات خلقية عظيمة كان من بينها الفطنة والذكاء الحاد.
كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقدر الشخص الفطن وينزله منزلته، وقد تمثل ذلك في اختياره للولاة، فقد كان يترك بعض الصحابة من ذوي السابقة والفضل ويولي حديث عهد بالإسلام، ليست شهرتهم في عالم الورع والاستقامة كشهرة الصنف الأول، ولكنهم يتميزون بالذكاء والفطنة. وكان مثلا شديد الإعجاب بعمر بن العاص، رغم أنه ممن أسلم متأخرا، لأنه كان رجلا ذكيا فطنا، وكان إذا رأى رجلا بطيء الفهم أو قليل الحظ من الذكاء قال له سبحان الذي خلقك وخلق عمر بن العاص.
رأى يوما قبل إسلامه نساء من قريش قد تركنا المال والأهل والولد وفررنا بدينهن إلى الحبشة، فرق قلبه لحالهن. تحكي أم عبد الله بنت حنتمة وهي مهاجرة إلى الحبشة عن هذا الموقف، إذ تقول أقبل عمر حتى وقف علي، وكنا نلقى منه البلاء والأذى والغلظة علينا، فقال لي إنه الانطلاق يا أم عبد الله، صحبكم الله. وقد أدركت هذه المؤمنة المهاجرة ببصيرتها النافذة أن الإيمان بدأ يدب في قلب عمر، فأسرت إلى زوجها بذلك، فقال كأنك قد طمعت في إسلام عمر، إنه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب.
لأنه ما كانوا يتصورون أن هذا الرجل القاسي الغليظ القلب الذي كما ذكرت خولة بنت ثعلبة، لقد عهدناك عميرا تروع الصبيان بعصاك وقد صرت اليوم عمرا أمير المسلمين، فاتق الله في رعيته. فرق قلب عمر رضي الله عنه وبذلك تغيرت حياته.
كان عمر شديد النزوع في الجاهلية إلى عالم المتع التي كانت متاحة في زمانه، وكان شديد الاعتداد بالقيم والمفاهيم السائدة في عصره، شديد التعصب لها، كان شديد الكراهية لهذا الوافد الجديد دينا وشخصا، وكان يتوعد بقتله، وكان ممن يشتدون على العبيد والخدم والنساء، ولهذا كان يبدو في الظاهر أنه لن يسلم.
ويشاء الله أن يسلم عمر رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة المحمدية بدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فكان عمر الأحب إلى الله.
أنا أظن أن بزوغ نجم عمر وتألقه ليس بين بني الخطاب فقط، ولكن في قريش، كان نتاج لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمنية رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أمنية، كان يتمنى أن يسلم عمر، ومش إسلام فقط، لا، ده كان يتمنى النبي أن يعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم دعا، يعني أمنية، مجرد أمنية النبي فقط كافية، ما بالك أن يعني عضدها النبي بالدعاء، ومش دعاء فقط، ده إلحاح بالدعاء.
بالتأكيد أن قصة إسلامه هي التي تكررت في غيره من الصحابة الأجلاء، أناس عقلاء كان يعميهم التعصب والتقليد الأعمى والانتصار للآباء والأجداد، ولكن عندما تتاح لأحدهم فرصة ليتفكر فيما يقوله هذا النبي الكريم وما يدعو إليه، توحيد الله تعالى، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، بر الوالدين، ينصف.
وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مختبئ مع أصحابه يعلمهم ويربيهم في دار الأرقم لأبي الأرقم، فلما دخل عليه أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيبه وقال: إن جئت تريد خيرا فذاك، وإن جئت تريد شرا قتلناك بسيفك هذا. فشهد الشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق قلبه لأخته بعد أن ضربها حتى سل الدم من وجهها، رق قلبه للقرآن الذي سمعه منها، ففهم أبعاده وأحس بأنه ليس ككلام البشر، ولم يكن قد منح نفسه قبل ذلك فرصة أن يسمع للقرآن.
يحتاج المرء أحيانا إلى تفكر وتأمل وانفراد عن الناس، فكثير من هؤلاء المشركين يكونون دائما في جمع، ويجري الكلام بطريقة تمنع الإنسان أن يستقل بموقفه وبرأيه. ولهذا من موانع الهداية تقليد الأعمى، ولذا قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، حتى لا يكون الإنسان تحت تأثير الأغلبية ويمنعه ذلك من اتخاذ قرار مستقل. فسيدنا عمر رضي الله عنه سمع القرآن وأثر القرآن الكريم في قلبه، ودخل عند ذلك في دين الإسلام، وانزاحت وتنحت موانع الهداية من طريقه، لأنه كان صادقا، كان صادقا في موقفه الأول، وكان صادقا عندما دخل في الإسلام.
وما كاد عمر ينطق بالشهادتين حتى تصدى للدفاع عن الدين الجديد، دين التوحيد، بكل ما أوتي من قوة.
وصار عمر رضي الله عنه كل يعني يقف كل المواقف التي وقف فيها مواقف الشرك إلا وكان يعلن فيها الإسلام والإيمان، حتى إنه جاء إلى جميل بن معمر وقال له: لقد أسلمت. فقال: فلما سمعها كان ينادي في الناس: صبأ عمر، صبأ عمر. فقال: كذب، بل أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
فكان يوم إسلامه يوما فرق الله به بين الحق والباطل، وخرج الرسول وصحبه الكرام للجهر بالدعوة بعدما تصلب عود المسلمين بإسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب.
أما فريق المؤمنين فتلقى إسلام عمر بالفرح وبالاستبشار، وكان إسلامه فاصلا بين عهدين، بين عهد السرية وعهد العلنية، بين عهد الاستضعاف الكلي وبداية الجرأة على المجتمع القرشي.
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لم ينزل في ذلة، والله ما كنا نقوى أن نصلي ولا أن نطوف بالبيت حتى أسلم عمر. فلما أسلم عمر رضي الله عنه أعز الله المسلمين.
من ضار الدين القويم ونصر.
وتفنن عمر رضي الله عنه في إعلان خبر إسلامه ليشفي صدور المؤمنين وليغيظ الكافرين. لم يقف إخلاص عمر رضي الله عنه عند إشهار إسلامه فحسب، بل توجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه للصلاة والطواف بالكعبة المشرفة، وقريش لم تستيقظ بعد من هول الصدمة.
وأما المجتمع القرشي فتلقى طبعا إسلام عمر بصدمة شديدة وبرفض لإسلام رجل قوي وبتوجس من أنه إن أصبح يلتحق بهذا الدين أمثال هؤلاء الأخوياء فلا سبيل إلى الاستمرار في تعيير هذا الدين بأنه لا يتبعه إلا الضعفاء والفقراء والعبيد وصغار العقول. فنصرة عمر لهذا الدين بإسلامه كانت نصرة نوعية أفحمت الملأ القرشي الذي أصبح بعد ذلك عاجزا أن يسخر من هذا الدين في شخص الذين يتبعونه، لأن عمر من الطين التي لا يمكن التنقيص من قدرها أو الاستهزاء بها، مثل إسلام حمزة، مثل إسلام أبي بكر، مثل إسلام رجال وازنين أسلموا لله الحمد في الفترة الأولى العصيبة من تاريخ الدعوة الإسلامية.
المشركون في مكة لا يقفون على أرض صلبة، ولم تكن عندهم حجج عقلية يدافعون بها عما يعتقدون وما يفعلون، فكانوا يراهنون على تماسك الجبهة الداخلية، لا يدعون أحدا يخرج، وهذا الذي كانوا يراهنون عليه واشتغلوا به لفترة. لذلك عندما يأتيهم خبر إسلام واحد ليس من المستضعفين ومن العبيد الذين سيصلون إليه بصياطهم وبسجنهم، تكون مصيبة وكارثة. فكيف إذا كان هذا الشخص هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الذي كانوا يرون ما يفعله بالمسلمين، وكانوا يرون أنه سند لما يدافعون عنه.
ويأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته بالهجرة من دار الكفر آنذاك مكة إلى دار الإسلام المدينة، فيصر عمر على أن يكون من أوائل المهاجرين، ويزلزل بصوته أرجاء مكة أنه مهاجر إلى الله ورسوله، فمن أراد أن ترمل نساؤه وييتم أطفاله فليتعرض له. ويهاجر عمر مع 20 راكبا من قرابته وحلفائهم.
كان موقف هجرته رضي الله عنه موقفا يعني موقف البطولة والرجولة، خرج متقلدا سيفه، متوشحا متنكبا قوسه، وقد اختصر عنزته وقال: يا معشر قريش، من شاء أن تثكله أمه ويرمل زوجته يرمل ولده ويؤيم زوجته فليتبعني إلى وراء هذا الوادي.
هو أول للتصحيح الدكتور أكرم ضياء العمري الذي أعاد كتابة السيرة النبوية على ضوء مناهج المحدثين، ومعلوم أن مناهج المحدثين أكثر تشددا من شروط الرواية في السيرة، ضعف بعض الأخبار المشهورة في السيرة وفي الهجرة، ومنها خبر العنكبوت والحمامة، ومنها خبر نشيد طلع البدر علينا، ومنها خبر هجرة عمر بأنه أعلن بهجرته وتمنطق بسيفه وجعل على ظهره كنانته وقال: من أراد أن تتكله أمه فليلحق بي خلف هذا الوادي. فهذه الصورة البطولية للهجرة مضاعفة عند المحققين من الحديث، ولكنها لا تنقص من شجاعة عمر ولا من قدره. أيا كانت الصورة التي هاجر على سيدنا عمر فهي صورة فيها عزة وفيها قوة وفيها منعة وفيها تمكين، ولا شك أن كثير من الضعف احتموا به وساروا في ركابه، ولا شك أن قريش وقفت عاجزة بين يدي هذه الهجرة، ولا شك أنها لم تتمكن من أن تؤذيه أو تجترئ عليه كما فعلت بكثيرين قايضتهم بأرواحهم أموالهم أو آذتهم أو انتزعت منهم أبناءهم وزوجاتهم أو أضرت بهم أو استضعفتهم فعجزوا عن الهجرة. عمر لم يكن هذا الصف، ولهذا كان إسلامه عزة، وكانت هجرته نصرة، وكانت ولايته فتحا وبركة.
من ضامر الدين القويم ونصر.
لقد لامس الإيمان شغاف قلب عمر وملك عليه نفسه وروحه، فصيره عبدا لله وحده لا شريك له، وانعكس ذلك على جوارحه فتحول من حال إلى خير حال، فأضحى بالإسلام نسيجا فريدا. لقد أبرز الإسلام طاقات عمر وفجر قدراته، وكشف النقاب عن وجه عظمته، وحدد له الزعامة اللائقة به. لقد شاء الله أن لا يكون عمر مجرد زعيم لقبيلته الصغرى بني عدي، أو لقبيلته الكبرى قريش، يخبو ذكره مع الأيام ويطويه الزمان بالنسيان، بل أراد له أن يعز الإسلام ويزداد هو بالإسلام عزا ويبقى ذكره عطرا.
أنا أسمي أن هناك الصفات الكامنة والصفات النشطة، كأنها جينات أو أشياء كامنة في النفس البشرية تحتاج من ينشطها ومن يفعلها. فكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيه جينات هذه الصفات، وكانت فيه هذه الصفات موجودة في قبل إسلامه، لكن التقاؤه برسول الله صلى الله عليه وسلم وارتباطه بالنبي نشط هذه الجينات، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه هذه الصفات والأخلاق في اتجاه لم يوجه إليه في الجاهلية عمر ولا أجداد عمر، لأنهم لم يجدوا قائدا كرسول الله يوجه ويعدل المسار وينشط هذه الأخلاق والأخلاقيات الكامنة في نفس عمر.
فلو تصورنا سيدنا عمر رضي الله عنه بدون إسلام، ماذا سيكون؟ غاية ما يدرك أن يكون زعيما في قبيلته وفي عشيرته، وربما يسود فيهم إلى حين، ثم يطويه النسيان ويأتي بعده غيره فينساه الناس. لكن انظر بالإسلام كيف صار أستاذا للعالم، وصار خليفة من الخلفاء الراشدين، إلى غير ذلك من المناقب التي أكرمه الله تعالى بها في الإسلام.
أقبل عمر رضي الله عنه على القرآن متدبرا وحافظا حتى أتمه. لقد أدرك عمر ببصيرته النافذة أن الإسلام يفتح مغاليق العقول، وفهم أن مفتاح العلم السؤال، فكان يصارح الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في خويصة أمره، حتى وفق ربه في نزول آيات نزلت من القرآن.
من أجملها الموافقة التي كانت باللفظ والمعنى، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر وهو يتلو على المسلمين ما أوحي إليه به بعض آيات الخلق العظيم في القرآن الكريم، فإذا به يستبق التعليق القرآني بقوله رضي الله عنه فتبارك الله أحسن الخالقين، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينطقها فتبارك الله أحسن الخالقين. فكان مما سبق عمر إلى توقعه من القرآن باللفظ وبالمعنى. طبعا البعض يستكثر على عمر بن الخطاب، خصوصا بعض غلاة الشيعة، أن يكون قد فعل ذلك، وكأنهم بذلك يشيرون إلى إمكانية أن يصدر الوحي عن رجل، ولكنها موافقات هي من كرامة الله عز وجل لسيدنا أبي بكر الصديق عمر، ومن الدلالات على أن عمر كان من الفطنة بحيث كان يفهم روح الوحي ووجهة القرآن.
ثم إنه وافقه القرآن الكريم كذلك في تحريم الخمر، لما نزل قوله عز وجل يسألونك عن الخمر المسكر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال عمر رضي الله عنه اللهم لما قرأت على عمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا.
وكان يرفع يديه ويقلب وجهه في السماء ويقول اللهم بيننا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بيننا في الخمر بيانا شافيا، كأنه علم بأنه ليس هذا المقصد، وأن المآل إلى ما هو أعمق من ذلك، وأن مجرد تشريعات تمهيدية.
فلم يزل حتى نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
أيضا من موافقته القرآن موقفه من حجاب أمهات المؤمنين، وكان لا يرى الدخول عليهن والجلوس إليهن ومشاركتهن الطعام والشراب، ومرة من المرات طشت يده إلى يد أم من أمهات المؤمنين في الصحفة فنفضها وقال لو أطاعني فيكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيتكن أبدا.
كان الناس يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن النساء يحتجبن في زمانه في بداية صدر الإسلام، فقال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر لو أمرت أمهات المؤمنين أن يحتجبن، فأنزل الله عز وجل قوله يا نساء النبي لستن كأحد من نسائن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
ولعمر موافقات عديدة جمعها من كتبوا سيرته وجمعها مفسر القرآن الكريم والمتحدثون عن أسباب النزول بالخصوص، تدل على أن سيدنا عمر في الجانب التشريعي على الخصوص كان عنده هذا النوع من الحس وهذا النوع من الفطنة، حتى فيما لم ينزل فيه القرآن كان دائما هو يتعجب بعد إسلام وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه كيف سيدخل وحشي إلى الجنة، وكان دائما يقول سبحان الله حمزة وقاتل حمزة في الجنة في مكان واحد. فلما مات وحشي مدمن خمر كأن سيدنا عمر تاح بمنطقه إلى أنه حل بعيدا عن حيث سيكون حمزة رضي الله عنه في الجنة، لأن لا يدخل الجنة مدمن خمر. فكان سيدنا عمر كثير القلق والاستشراف مما وافق القرآن أحيانا ومما وافق الواقع التاريخي أحيانا.